إن الحمد لله نحمده ونعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. عباد الله، في هذا الحديث الكريم فوائد عظيمة وتوجيهات جليلة، ومنها أولا إثبات صفتي الرضا والكراهة لله عز وجل، فالله يرضى ويكره ويحب ويبغض، وهي صفات حقيقية تليق بجلال الله وكماله لا تشبه صفات المخلوقين، كما قال عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى المسلم أن يبادر إلى ما يحبه الله ويرضاه، وأن يحاذر مما يكرهه الله ويغضبه. والله عز وجل إنما يرضى لعباده ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في العاجل والآجل، وإنما يكره لهم ما فيه مضرتهم في العاجل والآجل. ثانيا، وجوب عبادة الله وحده وترك الإشراك به، فإن توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له هو الحكمة التي لأجلها خلق الله الجن والإنس، فمن عبد مع الله إلها آخر فقد أشرك. ولو توجه بشيء من عبادته إلى ذات الخلق من الرسل والأنبياء والملائكة، لأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد سواه. وعبادة الله، عبادة الله لا تصح حتى تكون خالصة لله وموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبادة الله تشمل الإيمان ووصوله، والإسلام وشرائعه، والأخلاق الزاكية الفاضلة. ثالثا، أوجب الله على عباده أن يعتصموا بحبله، وحبل الله دينه، فهو الصلة بينه وبين عباده، ومن أراد أن يصل إلى ربه عز وجل من غير طريق دين الإسلام لن يصل إلا إلى جهنم وساءت مصيرا. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. على المسلمين أن يتمسكوا بالإسلام حقا وصدقا. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام يا عباد الله ليس موصولا إلى الآراء والأهواء، لكن الإسلام كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الفرقة الناجية من النار من بين الفرق الهالكة: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. والبدع والمؤتفات ليست من حبل الله في شيء، فلا يحل التعبد لله بها، بل هي إثم ووبال، وهي دمار للإسلام وأهله. وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم أبطل البدع كلها بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وحين خالف كثير من المسلمين، حين خالفوا هذه النصوص البينة وسوروا لأنفسهم
وسوروا لأنفسهم إحداث البدع، حصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله، فانتشر الشرك الأكبر وانتشرت وسائله بين كثير من المنتسبين إلى الإسلام، فما سلم من غوائلها إلا من عصم الله عز وجل، وقليل ما هم. رابعا، الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة. عباد الله، إن الاجتماع رحمة وإن الفرقة عذاب، وعلى المسلمين أن يجتمعوا جميعا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل بينهم نزاع واختلاف تحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمرهم الله بذلك في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، الرد إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. وفهم السلف الصالح هو الفيصل عند النزاع، هو الفيصل عند النزاع في دلائل الكتاب والسنة. وإذا ظهر حكم الله ورسوله وتبين فلا يجوز الإعراض عنه أو الزهد فيه أو رد حكم الله ورسوله بالشبهات والتعليلات، بل يجب على كل مسلم الانقياد والخضوع لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو خالف الأهواء ولو خالف الحظوظ النفسية. قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلى المسلمين إذا كانوا تحت ولاية شرعية أن يدينوا لها بالسمع والطاعة في المعروف، وأن يسعوا جميعا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد واجتماع الكلمة وتآلف القلوب، وأن تبتعدوا عن مسببات الفتن، فإن عواقب الفتن وقيمة وإن نتائجها أليمة. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل إذا رأينا من ولاتنا ما نكر، إما من المعاصي وإما من الظلم وإما من الاستئثار بالحظوظ الدنيوية. لقد بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا شافيا كافيا، وقد ذكرت عامة تلك النصوص على هذا المنبر كثيرا. وخلاصة ما جاء في النصوص النبوية الشريفة في هذا الباب ما يلي: التوجيه الأول وجوب السمع والطاعة في المعروف، وإن جار الوالي وظلم، وإن أخذ مالك وجلد غمرك. التوجيه الثاني: إذا رأت الرعية من ولاتها أثرا، يعني استئثارا بالحظوظ الدنيوية، فإن على الرعية الصبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وسب الولاة ونشر معايبهم والتحريض عليهم كل ذلك مما ينافي الصبر الذي أمرنا به. التوجيه الثالث: إذا منع الولاة الرعية حقوقهم فعلى الرعية أن تعطي ولاة أمرها الحقوق التي لهم كاملة، وأما حقوقهم هم فيسألونها ربهم عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطوهم حقوقهم وسألوا الله الذي لكم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه أبواب كل فتنة وشر. التوجيه الرابع: وجوب مناصحة الحكام ومناصحة الولاة والأمراء، بل النصيحة لهم هو أصل من أصول الدين، كما في حديث الدين النصيحة، لكن النصيحة لهم لا تكون إلا سرا فيما بينهم وبين الناصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فقال عليه الصلاة والسلام عند سلطان جائر ولم يقل في سلطان جائر. وفرق عظيم بين الكلمتين. ونص جمع من الأئمة إلى أن النصيحة للسلطان إنما تكون برفق ولين حتى تكون أداء إلى الإجابة والقبول. والأصل في هذا قول الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين أرسلهما إلى أخبث الناس وأبشرهم فرعون لعنه الله، فقال الله عز وجل لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. عباد الله، مخالفة الهدي الشرعي في الإصلاح لا يكون إلا فسادا، ولا تكون عواقبه إلا أسوأ مما يراد من الإصلاح. والذين يسلكون اليوم سبيل الإنكار العلني وسبيل المظاهرات ويسمون أنفسهم مصلحين هم في الحقيقة مفسدون في الأرض. وذلك أن المظاهرات ليست من دين الإسلام في شيء، بل هي من طرق الكفار وتشريعاتهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والمظاهرات فوضى، والمظاهرات أذى، ودين الله عز وجل دين نظام لا فوضى، ودين الإسلام دين سلام لا أذى. وفرصة الدخول، وهذه المظاهرات هي فرصة كبيرة لدخول أصحاب النوايا السيئة واستغلالها أسوأ استغلال في الدعوة إلى الفساد وإلى تحقيق مآربهم من التدمير والتفجير وغير ذلك. وهذه المظاهرات أيضا هي تعطيل لمصالح المسلمين، تعطل أسواقهم ومدارسهم ومستشفياتهم. وإذا كان البول على طارعة الطريق من موجبات اللعنة، كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بمن يعطل أولى ألوف المسلمين عن مصالحهم ويثير فيهم الرعب والهلع؟ أليس هذا أحق باللعنة؟ وهي أيضا فرصة لاختلاط الرجال بالنساء وهتك العورات وحصول المفاسد الأخلاقية العظيمة. ثم هي كذلك خروج على طاعة ولي الأمر الذي يمنع هذه المظاهرات في مملكته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والذين يستدلون بقصة عمر رضي الله عنه حين أسلم وخروج الصحابة صفين تحت قيادة عمر وحمزة رضي الله عنهما مكبرين حتى دخل المسجد الحرام، إنما يستدلون بقصة مكذوبة واهية لا تثبت في ميزان النقد الحديثي كما بين أهل العلم. ولو فرض ثبوتها فإنها واقعة قديمة في أول الإسلام، وقد جاء ما ينافيها، وهي الأحاديث الواردة في الطريقة الشرعية في نصيحة ولاة الأمور، وأنها لا تكون إلا سرا. عباد الله، حين أيد بعض الناس المظاهرات أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أفتيا بحرمة المظاهرات وحرمة الاعتصامات، وبينا فسادها وبطلانها، وحذر منها غاية التحذير. وعلى هذا القول علماؤنا المعاصرون حفظهم الله وأيدهم. إخوة الإسلام، ماذا يريد أولئك القوم وهم في بلد آمن تقام فيه شريعة الله عز وجل، وتصان فيه الدماء، وتصان فيه الأعراض والأموال؟ إنهم لا يريدون إلا الشر والفساد وتبديل نعمة الله كفرا. ثم من يصدق أن النصارى الصليبيين الحاقدين يرعون المصلحين الذين يريدون قيام الإسلام وظهوره، ويحمونهم ويوفرون لهم الوسائل والإمكانيات؟ لا يصدق مثل هذا إلا أحمق. بل الأمر إنها دسائس عظيمة ومكر كبير يراد ببلادكم ويراد بأمنكم واستقراركم واجتماع كلمتكم. وإذا اعتصمتم إخوة الإسلام، إذا اعتصمتم بدينكم حلفا وصدقا، واجتمعتم حول أمرائكم وعلمائكم فلن يضركم كيد الكائدين، كما قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا بحفظك، وكلها برعايتك، ووفق ولاتها لما يرضيك، وانصرهم على أهل الكيد والمكر والشرور والفتن، إنك قوي عزيز. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يرضاه الله لنا، ذكر بعض ما يكرهه الله لعباده، فمنها كثرة القيل والقال، لأنها من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن وتناقل القلوب، ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه، فلا يصدق كل ما يسمع، ولا يحدث بكل ما يعلم، وإنما يتكلم بما يترتب عليه مصلحة دينية أو دنيوية، أو ليسكت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما التحديث بكل ما سمعت أو قرأت فهذا خطر عظيم، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا، وفي رواية إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومما يكرهه الله عز وجل كثرة السؤال، ومن الأسئلة المذمومة أن تسأل الناس شيئا من الدنيا من غير حاجة ولا ضرورة، وإلقاء الأسئلة على وجه التعنت، والأسئلة التي يخشى من ضررها، والأسئلة التي لا نفع فيها. أما الأسئلة النافعة على وجه الاستفادة والإرشاد فهذه أسئلة محمودة مأمور بها. ومما يكرهه الله عز وجل إضاعة المال، ومن إضاعة المال التهاون في حفظه حتى يضيع، وإهمال صيانة ما يحتاج إلى صيانة حتى يتلف، أو إنفاق المال في المحرمات أو في الأمور الضارة أو في الأمور غير النافعة. عباد الله، إن المال نعمة عظيمة قد جعله الله قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فتمام النعمة فيه أن تصرفه فيما خلقت له، أن تصرف فيما خلقت له من المنافع والأمور الشرعية والمنافع الدنيوية. وكون الله عز وجل يكره لنا هذه الأمور، فهو يحب أفرادها، فيحب من عباده أن يكونوا متفذكين في جميع ما يقولون، وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه، وأن يكونوا متحرين للصدق، وأن لا يسألوا إلا عما ينفع، وأن يحفظوا أموالهم، وأن يدبروها تدبير الحسن، وأن يتصرفوا فيها التصرفات النافعة، وأن يصرفوها في المصارف النافعة. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، وجنبنا ما كرهته لنا ويسخطك علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى خلفائه الراشدين، وعلى الصحابة والتابعين، وارض عنهم وعنا بجودك وإحسانك وكرمك، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونعبده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. عباد الله، في هذا الحديث الكريم فوائد عظيمة وتوجيهات جليلة، ومنها أولا إثبات صفتي الرضا والكراهة لله عز وجل، فالله يرضى ويكره ويحب ويبغض، وهي صفات حقيقية تليق بجلال الله وكماله لا تشبه صفات المخلوقين، كما قال عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى المسلم أن يبادر إلى ما يحبه الله ويرضاه، وأن يحاذر مما يكره الله ويغضبه. والله عز وجل إنما يرضى لعباده ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في العاجل والآجل، وإنما يكره لهم ما فيه مضرتهم في العاجل والآجل. ثانيا، وجوب عبادة الله وحده وترك الإشراك به، فإن توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له هو الحكمة التي لأجلها خلق الله الجن والإنس، فمن عبد مع الله إلها آخر فقد أشرك. ولو توجه بشيء من عبادته إلى ذات الخلق من الرسل والأنبياء والملائكة، لأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد سواه. وعبادة الله، عبادة الله لا تصح حتى تكون خالصة لله وموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبادة الله تشمل الإيمان ووصوله، والإسلام وشرائعه، والأخلاق الزاكية الفاضلة. ثالثا، أوجب الله على عباده أن يعتصموا بحبله، وحبل الله دينه، فهو الصلة بينه وبين عباده. ومن أراد أن يصل إلى ربه عز وجل من غير طريق دين الإسلام لن يصل إلا إلى جهنم وساءت مصيرا. قال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. على المسلمين أن يتمسكوا بالإسلام حقا وصدقا. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام يا عباد الله ليس موكولا إلى الآراء والأهواء، لكن الإسلام كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الفرقة الناجية من النار: من بين الفرق الهالكة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. والبدع والمؤتفات ليست من حبل الله في شيء، فلا يحل التعبد لله بها، بل هي إثم ووبال، وهي دمار للإسلام وأهله. وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم أبطل البدع كلها بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وحين خالف كثير من المسلمين حين خالفوا هذه النصوص البينة وسوروا لأنفسهم إحداث البدع، حصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله، فانتشر الشرك الأكبر وانتشرت وسائله بين كثير من المنتسبين إلى الإسلام، فما سلم من غوائلها إلا من عصم الله عز وجل، وقليل ما هم. رابعا، الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة. عباد الله،
إن الاجتماع رحمة وإن الفرقة عذاب، وعلى المسلمين أن يجتمعوا جميعا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل بينهم نزاع واختلاف تحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمرهم الله بذلك في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، الرد إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. وفهم السلف الصالح هو الفيصل عند النزاع، هو الفيصل عند النزاع في دلائل الكتاب والسنة. وإذا ظهر حكم الله ورسوله وتبين فلا يجوز الإعراض عنه أو الزهد فيه أو رد حكم الله ورسوله بالشبهات والتعليلات، بل يجب على كل مسلم الانقياد والخضوع لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو خالف الأهواء ولو خالف الحظوظ النفسية. قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلى المسلمين إذا كانوا تحت ولاية شرعية أن يدينوا لها بالسمع والطاعة في المعروف، وأن يسعوا جميعا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد واجتماع الكلمة وتآلف القلوب، وأن يبتعدوا عن مسببات الفتن، فإن عواقب الفتن وقيمة وإن نتائجها أليمة. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل إذا رأينا من ولاتنا ما نكر، إما من المعاصي وإما من الظلم وإما من الاستئثار بالحظوظ الدنيوية. لقد بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا شافيا كافيا، وقد ذكرت عامة تلك النصوص على هذا المنبر كثيرا. وخلاصة ما جاء في النصوص النبوية الشريفة في هذا الباب ما يلي: التوجيه الأول وجوب السمع والطاعة في المعروف، وإن جار الوالي وظلم، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. التوجيه الثاني: إذا رأت الرعية من ولاتها أثرا، يعني استئثارا بالحظوظ الدنيوية، فإن على الرعية الصبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وسب الولاة ونشر معايبهم والتحريض عليهم كل ذلك مما ينافي الصبر الذي أمرنا به. التوجيه الثالث: إذا منع الولاة الرعية حقوقهم فعلى الرعية أن تعطي ولاة أمرها الحقوق التي لهم كاملة، وأما حقوقهم هم فيسألونها ربهم عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطوهم حقوقهم وسألوا الله الذي لكم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه أبواب كل فتنة وشر. التوجيه الرابع: وجوب مناصحة الحكام ومناصحة الولاة والأمراء، بل النصيحة لهم هو أصل من أصول الدين، كما في حديث الدين النصيحة، لكن النصيحة لهم لا تكون إلا سرا فيما بينهم وبين الناصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فقال عليه الصلاة والسلام: عند سلطان جائر، ولم يقل في سلطان جائر. وفرق عظيم بين الكلمتين. ونص جمع من الأئمة إلى أن النصيحة للسلطان إنما تكون برفق ولين حتى تكون أداء إلى الإجابة والقبول. والأصل في هذا قول الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين أرسلهما إلى أخبث الناس وأبشرهم: فرعون لعنه الله فقال الله عز وجل لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. عباد الله، مخالفة الهدي الشرعي في الإصلاح لا يكون إلا فسادا، ولا تكون عواقبه إلا أسوأ مما يراد من الإصلاح. والذين يسلكون اليوم سبيل الإنكار العلني وسبيل المضاهرات ويسمون أنفسهم مصلحين، هم في الحقيقة مفسدون في الأرض. وذلك أن المظاهرات ليست من دين الإسلام في شيء، بل هي من طرق الكفار وتشريعاتهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والمظاهرات فوضى، والمظاهرات أداء، ودين الله عز وجل دين نظام لا فوضى، ودين الإسلام دين سلام لا أداء وفرصة الدخول. وهذه المظاهرات هي فرصة كبيرة لدخول أصحاب النوايا السيئة واستغلالها أسوأ استغلال في الدعوة إلى الفساد وإلى تحقيق مآربهم من التدمير والتفجير وغير ذلك. وهذه المظاهرات أيضا هي تعطيل لمصالح المسلمين، تعطل أسواقهم ومدارسهم ومستشفياتهم. وإذا كان البول على طالعة الطريق من موجبات اللعنة، كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بمن يعطل ألوف المسلمين عن مصالحهم ويثير فيهم الرعب والهلع؟ أليس هذا أحق باللعنة؟ وهي أيضا فرصة لاختلاط الرجال بالنساء وهتك العورات وحصول المفاسد الأخلاقية العظيمة. ثم هي كذلك خروج على طاعة ولي الأمر الذي يمنع هذه المظاهرات في مملكته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والذين يستدلون بقصة عمر رضي الله عنه حين أسلم وخروج الصحابة صفين تحت قيادة عمر وحمزة رضي الله عنهما مكبرين حتى دخل المسجد الحرام، إنما يستدلون بقصة مكذوبة واهية لا تثبت في ميزان النقد الحديثي كما بين أهل العلم. ولو فرض ثبوتها فإنها واقعة قديمة في أول الإسلام، وقد جاء ما ينافيها، وهي الأحاديث الواردة في الطريقة الشرعية في نصيحة ولاة الأمور، وأنها لا تكون إلا سرا. عباد الله، حين أيد بعض الناس المظاهرات أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أفتيا بحرمة المظاهرات وحرمة الاعتصامات، وبينا فسادها وبطلانها، وحذر منها غاية التحذير. وعلى هذا القول علماؤنا المعاصرون حفظهم الله وأيدهم. إخوة الإسلام، ماذا يريد أولئك القوم وهم في بلد آمن تقام فيه شريعة الله عز وجل، وتصان فيه الدماء، وتصان فيه الأعراض والأموال؟ إنهم لا يريدون إلا الشر والفساد وتبديل نعمة الله كفرا. ثم من يصدق أن النصارى الصليبيين الحاقدين يرعون المصلحين الذين يريدون قيام الإسلام وظهوره، ويحمونهم ويوفرون لهم الوسائل والإمكانيات؟ لا يصدق مثل هذا إلا أحمد، بل الأمر إنها دسائس عظيمة ومكر كبير يراد بظلابكم ويراد بأملكم واستقراركم واجتماع كلمتكم. وإذا اعتصمتم إخوة الإسلام، إذا اعتصمتم بدينكم حظا وصدقا واجتمعتم حول أمرائكم وعلمائكم، فلن يضركم كيد الكائدين، كما قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اللهم احفظ بلادنا بحفظك، وكلعها برعايتك، ووفق ولاتها لما يرضيك، وانصرهم على أهل الكيد والمكر والشرور والفتن، إنك قوي عزيز. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المؤمنين، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يرضاه الله لنا، ذكر بعض ما يكرهه الله لعباده، فمنها كثرة القيل والقال، لأنها من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن وتناقض القلوب، ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه، فلا يصدق كل ما يسمع ولا يحدث بكل ما يعلم، وإنما يتكلم بما يترتب عليه مصلحة دينية أو دنيوية، أو ليسكت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما التحديث بكل ما سمعت أو قرأت فهذا خطر عظيم، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا، وفي رواية إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومما يكرهه الله عز وجل كثرة السؤال، ومن الأسئلة المذمومة أن تسأل الناس شيئا من الدنيا من غير حاجة ولا ضرورة، وإلقاء الأسئلة على وجه التعنت، والأسئلة التي يخشى من ضررها، والأسئلة التي لا نفع فيها، أما الأسئلة النافعة على وجه الاستفادة والإرشاد فهذه أسئلة محمودة مأمور بها. ومما يكرهه الله عز وجل إضاعة المال، ومن إضاعة المال التهاون في حفظه حتى يضيع، وإهمال صيانة ما يحتاج إلى صيانة حتى يتلف، أو إنفاق المال في المحرمات أو في الأمور الضارة أو في الأمور غير النافعة. عباد الله، إن المال نعمة عظيمة قد جعله الله قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فتمام النعمة فيه أن تصرفه فيما خلقت له، أن تصرف فيما خلقت له من المنافع والأمور الشرعية والمنافع الدنيوية. وكون الله عز وجل يكره لنا هذه الأمور، فهو يحب أفرادها، فيحب من عباده أن يكونوا متفكين في جميع ما يقولون، وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه، وأن يكونوا متحرين للصدق، وأن لا يسألوا إلا عما ينفع، وأن يحفظوا أموالهم، وأن يدبروها تدبير الحسن، وأن يتصرفوا فيها التصرفات النافعة، وأن يصرفوها في المصارف النافعة. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، وجنبنا ما كرهته لنا ويصدقك علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى خلفائه الراشدين، وعلى الصحابة والتابعين، وارض عنهم وعنا بجودك وإحسانك وكرمك، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.